بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان. وكان الكلام السابق عن الطيرة، والطيرة هي التشاؤم أو التفاؤل، لأن العرب كان الإنسان منهم إذا أراد أن يبرم تجارة أو يذهب إلى سفر يأتي بمجموعة طير ثم يزجر هذا الطير، فالطير إن ذهب يمينا تفاءل وذهب أتم الأمر، وأما إن ذهب شمالا فإنه يتشاءم والعياذ بالله، أي يتطير ولا يذهب. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، بينا الطيرة خلاص، ويقول لا طيرة، وأحب الفأل الصالح، يحب التفاؤل، لأن الإنسان إذا تأمل فائدة من الله تعالى ومن فضل الله عز وجل وبذل الأسباب فهو في هذه الحالة على خير. أما إذا الإنسان تشاءم وقطع الرجاء والأمل من الله تعالى فهذا شر له، والطيرة فيها سوء الظن بالله وفيها توقع البلاء. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة، وفي رواية الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، وهذا حديث متفق عليه. يعني مثلا إنسان يكون عنده حد مريض، أحد مريض، فيتفائل بما يسمع، واحد يقول، واحد بينادي في الشارع يقول يا سالم، يقول طيب سالم إن شاء الله الأمر فيه سلامة، أو يكون يطلب شيء أو يبحث عن شيء فيقال يا واجد، يقع في قلبه إن شاء الله يجد هذا الشيء، أو يا سعيد فيعلم أن الله عز وجل سيسعده، وهكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الطيرة الفأل. يعني الإنسان يتفائل في كل أحوال، ما يتشاءم أبدا، لأن التشاؤم ليس من سلوك المؤمنين. وهذا الحديث الذي هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الطيرة الفأل، حديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فأعجبته، فقال: أخذنا فألك من فيك، يعني أخذنا التفاؤل من فمك، الفي اللي هو الفم، أخذنا فألك من فيك. هذا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. يعني الإنسان يسمع كلمة والحمد لله، أديك أنت قلت كلمة طيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، عليكم السلام، كان يتفاءل ولا يتطير، يعني يتفاءل ولا يتشائم أبدا، وكان يحب الاسم الحسن، واحد اسمه طيب خلاص الحمد لله، ولذا كره اسم المسيء الحزن. كان في صحابي اسمه المسيب، اللي هو والد سعيد بن المسيب أكبر التابعين وأفضلهم، كان والده اسمه المسيب ابن حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غير هذا الاسم. قال: لا نغير اسم أبي. فقال: فظلت فينا الحزونة. يعني الإنسان لازم ينتقل اسم الطيب، ينتقل اسم الطيب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، لأن راشد تشير إلى الرشاد، والنجيح تدل على أو تشير إلى النجاح. وهذا حديث رواه الترمذي وهو صحيح، صحيح الألباني في صحيح الجامع. فانتهينا بهذا مما بقي من الكلام عن الطيرة في المرة السابقة. اليوم إن شاء الله باب قتل الحيات وغيرها، قتل الحيات وغيرها، يعني مما يؤذي، يعني العقارب مثلا، أي شيء يلدغ الإنسان هذا مؤذي. فقال في الحديث 41 بعد 400 ألف، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي لبابة رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. الأبتر نوع من الحيات سنبينه، وذو الطفيتين نوع آخر يطمسان البصر، يعني لو نظر لك هكذا ممكن يذهب بصرك، ويستسقطان الحبل، لو نظر لواحدة حامل تسقط، نظرت له ونظر لها تسقط. قال عبد الله ابن عمر: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، رأيت حية قلت أقتلها، حسب الحديث اللي سمعه النبي قال اقتلوا إيش الحيات. قال: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة وكان قد سمع الحديث مثله: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر، يعني الحية اللي تجدها في البيت لا تقتلها، لكن برا البيت اقتلها، أما في البيت لا. وهي العوامر جمع عامرة، يعني ساكنة في البيت، موجودة في البيت عندك. وفي رواية: فرآني أبو لبابة ابن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب فقال لي هذا. وفي رواية أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات، فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلته، كل ما أرى حية أقتلها. فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، نعم، في مربى زيد بن الخطاب، يعني في المكان الذي يعيش فيه زيد بن الخطاب، فرآني زيد أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. وفي رواية: نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، الجنان يعني الحيات. وفي رواية أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال، وجد حية في البيت قتلها هو نفسه، مات في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، يعني حيات، يعني جن في صورة حيات، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، يعني ذلوا ب3 أيام، وسنبين كيف نذل. فإن بعد ال3 أيام ظهر في البيت فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، محرج عليه 3، إن خرج خلاص، إن لم يخرج يقتل لأنه كافر. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتل الحية التي خرجت عليهم وهم بغار منى، في غار من في منى طلعت عليهم حية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوها. طيب، إذن هو قال اقتلوا، لكن الاستثناء يكون لحياة المدينة اللي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المازري: لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إنذارها 3، كما جاء في الأحاديث، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيات غير المدينة فجميع الأرض والبيوت والدور يندب قتلها من غير إنذار. يبقى المازري يقول المستثنى هو حيات المدينة، لكن الحيات التي في بلادنا هنا في كل مكان غير المدينة تقتل مباشرة. ده رأي الإمام المازري. قال: لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها، ففي هذه الأحاديث اقتل الحيات، وفي الحديث الآخر قال: 5 يقتلن في الحل والحرم، منها الحية، ولم يذكر إنذارا. وفي حديث الحية التي خرجت بمنى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ولم يقل أنذروها. قالوا: فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقة. قصت المدينة بالإنذار بالحديث الوارد فيها، وسببه في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها، وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي، نقتل كل الحيات في المدينة وفي غير المدينة بعد إيه؟ بعد الإنذار، بعد الإنذار. قال تقتل الحيات في البيوت بكل بلد، لا وقيل لا تقتل حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار. قال الإمام مالك رحمه الله يقتل ما وجد منها في المساجد، حية دخلت المسجد تقتل. وقال بعض العلماء الأمر بقتل الحياة مطلقا مخصوص بالنهي عن جنان البيوت. يبقى عندنا الآن رأيين، نقتل أي حية إلا في المدينة يجب إنذاره. الرأي الثاني كله ينذر، كله ينذر سواء حيات المدينة أو أي حيات في أي مكان آخر، الكل يشمله الإنذار، الكل يشمله الإنذار. فالآن رأينا ماذا تفضلون؟ اللي في البيوت، اللي في الشوارع تقتل في كل مكان حتى في المدينة، واللي في المساجد تقتل في أي مكان، لكن نتكلم عن حياة البيوت دلوقتي. لا لا ليس سيبه، الحيات التي في البيوت إن كانت بيوت المدينة تنذر ولا تقتل، تنذر 3 أيام، بعد 3 أيام تقتل. أما في غير المدينة قولان، قول بأن تعامل كحيات المدينة وهذا هو الراجح، وقول بأنها تقتل من دون ما تعامل كحيات المدينة. تمام، إذن هما رأيان، هما رأيان الاحتياط أن نعاملها كحيات المدينة. إذن الآن لو وجدنا حية في المسجد هنا تقتل، في الشارع تقتل، على شريط القطار، في البيت، قولان، لو البيت ده في المدينة تنظر، لو في غير المدينة لا تنظر. فلو واحد قاتل لا نلومه لأنه يكون واخد بهذا الرأي، أو أننا نعامل كل الحياة كما نعامل حياة البيوت، يعني كما نعامل حياة البيوت في المدينة، فبالتالي لابد من الإنذار أولا. أما الأبتر وذو الطفيتين، ذو الطفيتين الطفيتين، فإنه يقتل على كل حال سواء كان في البيت أو في غير البيت، إلا ما ظهر منها بعد الإنذار، يعني لا ينذر، لا ينذر أبدا. والأبتر وذو الطفيتين لا ينذر، وإنما يقتل مباشرة. نعم طيب، يبقى الأبتر وذو الطفيتين، طفيتين له علامتين كده وقصير هو، وقلنا ينظر إلى الشخص وانت اللي نظرت إليه يذهب بصرك، يسحب العين على طول، أو إذا نظر المرأة حامل نظرت إليه سقط الحمل فيقتل مباشرة، يقتل مباشرة. هذا ذو الطفيتين وهذا الأبتر. وأما الإنذار فورد عن ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الإنذار أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود عليهما السلام ألا تؤذن ولا تظهرن لنا، لا تؤذون ولا تظهروا لنا. وقال مالك يكفي أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا، وهذا أفضل أقوال، قول مالك رحمه الله أن نقول للثعبان لقيناه في البيت نقول له أحرج عليك ألا تؤذيني أو ألا تظهر لي. فقال يقول مالك رحمه الله يكفي أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج أحرج عليك مما وقع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحرجوا عليها 3. وانت ستجد في بعض الطبعات فخرجوا، لا هي حاء وليست خاء، فحرجوا عليها 3. نعم طيب، فذو الطفيتين، طفيتين جمع طفية أو مسمى طفية، طفية وهما خطان أبيضان على ظهر الحية، الثعبان في خطين بيض عراض هكذا على ظهر الثعبان. وأصل الطفية خوصة المقل، خوصة المقل البياض اللي في العين، فهي طفية، وفي المثنى طفيتان، وفي الجمع طفى، طفى. نعم. أما الأبتر فهو قصير الذنب، الثعبان القصير، كل ثعبان قصير على طول أقتله فورا مباشرة، فهو صنف من الحيات قصير، وفي الغالب يكون أزرق أو أزرق مقطوع الذنب، يعني ثعبان قصير أو ثعبان مقطوع ذيله، وفي إنه بيعيش إذا قطعت نصف ذيل الثعبان بيعيش، فيسمى إيه؟ أبتر. ولذا إن شانئك هو الأبتر، يعني المقطوع الذيل، يعني مقطوع النسل. ولا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، مفيش حامل تنظر لهذا الثعبان إلا تسقط مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأبتر وذو الطفيتين، قال يستسقطان الحبل، معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما فحدث لها خوف أسقطت الحمل غالبا. شدة الخوف تخلي المرأة تلقي الحمل، شدة الخوف. ولذا قال الله عز وجل يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فهي لما تنظر، الله يبارك فيك، اسمعي، لما تنظر إلى الثعبان الحمل، الحبل اللي يسقط مباشرة، طبعا التي يحدث لها الخوف. وفي الغالب أن النساء يحدث لهن الخوف، بعض النساء قد لا يحدث لها خوف، مش فاهم، وتنظر له كده لأنه يعني ليس في إيه، ما حبل ماشي، ربما. فإذا لم يحدث لها خوف لا يسقط الحبل. وذكر الإمام مسلم في رواياته عن الزهري أنه قال يرى ذلك من سمهما، يعني سوء الأبتر ده، الأبتر لو لغى حد أو زدته في يتين لغى حد يموت فورا. وأما يلتمسان البصر ففيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون، أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسان، فجأة الإنسان يجيب انفصال شبكي أول ما ينظر إلى ثعبان الأبتر أو زدته في يتين، يجيب انفصال شبكي فورا، فيطمسان البصر بمجرد النظر إليهما لخاصية جعلها الله تعالى في بصريهما، يعني بصر الأبتر وفي الطفيتين. فإذا وقع على بصر الإنسان فإنه يذهب هذا البصر، لا خلاص. وفي رواية لمسلم يخطفان البصر، والرواية الأخرى يلتمعان البصر، عينه تنور، يعني هي ده بيسموه علماء طب العيون انفجار في الشرايين اللي داخل العين. والثاني أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش، قال بعض العلماء يقصد أنه يذهب بالبصر، يعني يلدغ العين، أنه يقفز يلدغ العين، لكن ده الأصح الأول، الأصح الأول. نعم. وهناك نوع من العلماء يعرفونه في الحيات اسمه الناظر، إذا وقع نظره على عين إنسان مات الإنسان، ليس فقط ذهب البصر بل الإنسان يموت، يحصل له توقف في القلب، ونعوذ بالله، حاجة غريبة جدا، والله أعلم. إذن الحكم الذي يعنينا ويهمنا إننا إذا رأينا حية في البيت نحرج عليها ثلاثة، حرج عليك أن تخرج من بيتي ولا تنظري لنا، حرج عليك أن تخرج من بيتي ولا تنظري لنا، وبعدين خلاص هتختفي. إذا في خلال ثلاثة أيام ظهرت بعد ذلك أقتل مباشرة البيت، في البيت كله، كل البيت. طيب، كان ابن عمر يطارد حية كما ذكرنا، وبعدين أبو لبابة أو زيد بن الخطاب قال له اتركها، يطاردها يعني يطلبها ويتتبعها ليقتلها. أما قوله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان، الجنان، الجنان جمع جان، وهو الحية الصغيرة، فالحية الصغيرة تسمى جان. ولذا موسى عليه السلام لما ألقى عصا، لما ربنا جل قالوا أن ألقي عصاك في آية فإذا هي حية تسعى، وفي آية أخرى كأنها جان، هو موسى عليه كأنه رأى جان، يعني رأى حية صغيرة تتحرك، لكن لما ألقاه قدام فرعون مبقتش حية، بقت ثعبان ضخم جدا. فالجان، الجان جمعه جنان، والجان هو الحية الصغيرة الخفيفة الدقيقة التي في الغالب تكون بيضاء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ويتتبعان ما في بطون النساء، اللي هو الأبتر وذو الطفيتين يتتبع ما في بطونه، يعني يسقط ما في بطن المرأة، يتتبعه يعني يسقطه، والعياذ بالله. نعم، ربنا يعافينا جميعا. نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية التي ظهرت لهم في غار منى. هم كانوا محرمين، معناها أن المحرم ممكن يقتل الحي، لأن فيها فواشح تقتل في الحل والإيش والحرم، فالإنسان حتى لو محرم يقتل الحية، في جواز قتلها للمحرم وفي الحرم، وأنه لا إنذار، والإنذار قاصر على البيوت، إما بيوت المدينة وإما جميع البيوت، والأحوط جميع البيوت، وأن قتل الحية مستحب. نعم. وأما الفتى الذي ذكرنا أنه قتل حية فمات، كان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، لسه متزوج، فيجي في وسط النهار ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند زوجته ويرجع، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فذهب فوجد حية فقتلها فمات فورا. أما استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، هل استئذان واجب؟ الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهبوا حتى يستأذنوه، لابد بعد إذن، لازم، ما في انصراف إلا بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم. فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار، يعني منتصف النهار. نعم. فيرجع إلى أهله يشوف الحال، مطلب شيء ولا شيء، يقضي حاجتهم، أو يؤنس امرأته فقد كانت عروسا، لسه عروس، فاستأذن فذهب فوجد حية فقتل الحية فمات في ساعة. وقيل وجد عروسه خارج الدار فقال ما خرجت، قالت حية في الداخل، فدخل فوجد حية فقتلها فمات. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأذنوهم ثلاثة أيام، أو فأذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، لأنه إذا لم يذهب بالإنذار علم أنه ليس من عوامر البيت ولا ممن أسلم من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن طائفة الجن أسلمت في المدينة، إذن هو أنذرناه وحلفنا بالله ورجع، إذن هو كافر، فالشيطان ولا حرمة للشيطان. قال فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار على المسلمين أبدا. أما عوامر البيت، لا، عوامر البيت لازم تؤذنه ثلاثا، لأن إذا أذنته ثلاثا لا ينصره أحد ولا يمكن له أحدا من نصره. وزعم الداودي أن الجن لا تتمثل بالنوعين المذكورين، هو ذي الطفيتين والأبتر، قال الجن يتمثل بكل أنواع الحياة إلا الأبتر وذي الطفيتين، ولذا قال يؤذن بقتلهم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم قتل الحية؟ لأن ربما الحية هذه جني مسلم، فلذلك لا تقتل، لأن الجن أكثر ما يتمثل في الحياة. لو أنت واثق أن الحية هذه ليست جنية اقتل، لكن نحن لا نعلم، فبالتالي ما في إلا الاستئذان. فإن كان الجن هذا لابس في الحية وهو مسلم، فلما نحرج عليه سيخرج، أما إذا كان كافرا خبيث سيرجع يقتل. لكن لو حية وأنت متأكد أنها حية اقتلها، لكن لا يمكنك أن تتأكد، لا يمكن. نعم. فهنا في نهي عن قتل الحياة التي في البيوت، سواء بيوت المدينة أو غيرها، كما ذكرنا قولان، إما بيوت المدينة فقط وإما كل البيوت، إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون الذي لا ينذر يقتل مباشرة ذو الطفيتين والأبتر، يجوز قتله بغير إنذار. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار، يعني قال لا ننتظر ثلاثة أيام، أنذرناه وحرجنا عليه وبعد قليل وجدنا مرة أخرى، قال لا ننتظر ثلاثة أيام بل نقتله، لأنه في رواية فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال القرطبي والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه، يعني لو حية وانت أنذرتها وما لا تستطيع تفعل لك شيء أنذرها وترك شوي، لكن القرطبي قال لو الضرر أكيد انت بتنذره هاجم عليك، خلاص هاجم، هيلدغك وانت عمال تنذره وهو هاجم. خلاص لابد ان اذا تحول الان الى صائل يجب الدفاع عن نفسك فيه، تقتله لو معك وسيله لقتله. الروايه الحديث بتاع منى اذكره، وهو الحديث الثاني والأربعين بعد الأربعمائة وألف، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار في منى يعني، إذ نزلت عليه والمرسلات، سورة المرسلات عرفا، فتلقيناها من فيه، نزل السورة قرأها سمعناها منه، وإن فاه لرطب بها، يعني أول مرة يقرأها، أول نزلت عليه، لسه نزل عليه ويقرأها هم تلقوا منه. إذا ابن مسعود في القرآن يعني أمير. وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم اقتلوها. قال: فابتدرناها فسبقتنا، جرينا عليها نقتلها، هرب فسبقتنا لم نصل إليه، ومعهم مين؟ الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فابتدرناها فسبقتنا. قال: فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها، ربنا كفاها شركم وكفاكم شرها. عدو غار يبقى كفانا شره، كفانا شره أو كفنا شرنا. نعم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اقتلوا الحياة كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود، وقال إنه الجن الأبيض ده الحية هذه علامته أنها لا تتعرج في مشيها، تمشي كأنها صاروخ لا تتعرج، فده جن أبيض، جن أبيض فلا ينعرج في مشيته. فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. وروى أن أبو داود والنسائي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الحيات ويقول: من ترك الحيات مخافة ثأرهن فليمن. يقول أنا يا أعلم تكون إيش، لا أنا خايف، لا يجوز هذا، وإنما أقدم ولا تخف، بشرط أن تنذر. لو كانت فين؟ طب لو كانت في الشارع تطلع تجري منها، متجريش منها، تجري منها ليه؟ ما تدوس برجل أو اضرب حاجة. فلا يصح انك تخاف من قتلها، بس الخوف نوعين، في خوف ممكن نسامح فيه وخوف لا يتسامح فيه. الخوف اللي يتسامح فيه خفت، قل انا ممكن اجي اضرب، لا اعرف اضرب، تلف وتلدغني اهرب احسن. الخوف ده ممكن يعني يتسامح فيه، لكن خوف تقول ما انا ممكن اقتلها يسأر مني اهلها، دي وراها جن يسألوا من ده، ممنوع، لا ينبغي أن تخاف من الثأر. فإذن الحية في الشارع أقدم وأقتلها، إن خفت على نفسك من أذاها هي وخفت لا تكون غير قادر على الصمود في المعركة يعني، لكن إن خفت من الثأر لا، لا يجوز لك أبدا. قال: من ترك الحيات مخافة، من ترك الحيات مفعول به ولكن بنقول مكسورة، هو الحيات لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر. من ترك الحيات مخافة ثأرهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. لا سلام بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سلام بيننا وبين الحيات. الحيات هذه يعني مشكلة طبعا، عند اليهود بيدعوا إن الشيطان شكل في صورة حية ودخل الجنة وأغرى حواء وآدم بالأكل من الشجرة. فطبعا القرطبي وغيره وغيره وغيره، وفي الطبري وابن كثير وغيره بأسانيدهم، أسانيد هم أوردوا الأسانيد تبرئة لأنفسهم، إن الله عز وجل لأن حواء أكلت من الشجرة وزينت لآدم أن يأكل من الشجرة، والحية اللي هي إبليس زينت لهما ذلك، فالله جل قال وعاقب حواء بأن تحيض كل شهر، يعني تدمى وتصرخ كل شهر وتتألم جدا عند الولادة، وعاقب الحية بأن ألغي قوائمها فلا تمشي على الأرض، وإن ما يراها أحد إلا ويضرب رأسها. هذا إسرائيليات، ها نكذب ولا نصدق؟ فهذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد، قال الشيخ شعيب إسناده صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح النسائي وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. فمهم، إذن لا سلام بيننا وبين الحقيقة أبدا، لا سلام، لا استفاوض ولا استسلام ولا سلام ولا أي شيء. إذا كان الثعبان هو ثعبان ماء فلا يقتل، ده سمك. أما إذا كان هو قفص في الماء هو أصلا ثعبان، يقتل طبعا. ما هو عدو ليه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كله يقتل. ثعبان الأبيض لو ماشي مش هتلاقي ثعبان أبيض خالص، ثعبان أبيض لا ينفع في اليوم الأسود. أيوة نعم. طيب، وعن جرير بن عبد الله البجلي، ده صحابي جليل جدا، أسلم بعد نزول المائدة، فلا يمكن يقول كلاما والكلام ينسخ أبدا، لأنه أسلم بعد المائدة، النبي مات بعدها ب 88 يوم. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها فليس مني. اللي يرى حية لك يا عم مالناش دعوة، يا عم يلا بينا مالناش، بيحصل. والأب يجر ابنه ويقول له: يا ليس مني، فليس مني، لا ده ثأر، فلما تشوف لابد تاخد الثأر، عيب عليك. لكن كثير لا يعلمون، يعني كثير حتى في من الإخوة الكريسين لم يكونوا يعلمون هذه المعلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى حية فلم، وأنا لا أكل ما أكون أعلم والله إلا قليل، من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها فليس مني. رأى الطبراني في الأوسط وهو صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي السائب مولى هشام بن زهرة قال: دخلت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، فوجدته يصلي، الصحابة يصلي في البيت نوافل، فجلست أنتظره. دخل عنده البيت وجلس ينتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. الناس قديما الصحابة وغيرهم وإلى وقت قريب كل بيت فيها عرجون، عارفين العرجون؟ مكنسة بياخذ النخلة وبيعملوا بالحيطان والسقوف والأرض. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوسبت لأقتلها. صح اللي بيعمله ولا غلط؟ في البيت يا جماعة، في البيت يا جماعة، أنا قلنا اللي تقتل الحية الكفارة. فوسبت لأقتلها فأشار إلي، يعني اجلس، طب أنا أبو سعيد الخدري صحابي ولا عالم، فأشار إلي أن اجلس، فجلس. فلما انصرف، يعني لا أيوة لما انتهى من صلاته، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، غرفة داخلية كده، فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، حديث عهد لسه عريس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، كان ساعتها بيحفر الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. عرسته لسه جديدة، أكيد محتاج أشياء، وأكيد هو يؤنسه وتؤنسه. فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاح، فإني أخشى عليك قريظة. خذ سلاحك معك، أخشى من الخونة اليهود بني قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، يعني رجع إلى بيته، فإذا امرأته قائمة بين البابين، قائمة دي مهمة، كلمة قائمة دي غلط، عارفين ليه؟ دي سبب موت سيبوي، مات مع قصة الزنبور معروفة. مهم يعني سيبوي مات بسبب الاختلاف في مسألة الرفع وغير الرفع من هذه، فطق مات سيبوي، مات سيبوي ده أمام النحو البصري، انفجر من الحزن، من الغضب والحزن، فمات. فإذا امرأته قائمة بين البابين، وقفة بين البابين، فأصابته غيره، مش مطلعك بره، فأصابته غيره، فأهوى إليها الرمح ليطعنها.
يريد يطعنها بالرمح. فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجه. عروسها رفع الباب فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش ملفوفة ونايمة الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، انتظمها يعني قتله، فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا. الحية اضطربت عليه، هجمت عليه، فما ندري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله، من القائل؟ أبو سعيد الخدري راوي الحديث. فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا أدعو الله يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، لأن بعض الناس يشتهد ويقول لك كل 3، حرج عليك تخرج من بيتي، حرج عليك تخرج من بيتي، حرج عليك تخرج من... لا لا، إذن هنا 3 أيام. فآذنوه 3 أيام. اللي أخذوا بالرأي الآخر عندهم حق، لأن في رواية صحيحة فحذروه 3 مرات. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. ثم قال اذهبوا فدفنوا صاحبكم. اذهبوا الشاب اللي مات مقتولا، اذهبوا فدفنوا صاحبكم. الله أكبر، انتظم بمعنى قتل. يبقى الحية اضطربت يعني هجمت عليه وهي، فالاثنين في وقت واحد ماتا. هذه جنية قتلته وقتلها. سبحان الله سبحان الله. وفي الحديث هذا النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا الطفيتين فيجوز قتله بدون إنذار. قال القرطبي والأمر في ذلك الإرشاد والنخلة. لكن إذا كان الثعبان محقق الضرر في الحالة دي فيش إنذار هنا، حتى لو أنا في المدينة وحتى لو في بيت في المدينة، أنا داخل بيتي في المدينة وحي هجمت علي، فين بقى أنزل؟ أنزل إيه ده؟ هي هجم علي الآن، يأتي هتجم على وجهي على رقبتي على جسمي. في الحالة دي أدافع عن نفسي، فهنا تحول إلى صائل. لا، تحول إلى صائل. فالتحذير هنا هو التشديد بالحلف عليه، بالحلف عليه. نعم، فهو ليس بمسلم، بل هو كافر الذي يعتدي بعد أن نحرج عليه، فهو شيطان متمرد يقتل. نعم. طيب، التحريف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التحريف، يعني لم يقل لنا ماذا نقول بالضبط. لو قال لنا قولا لزمناه، لكنه لم يقل قولا محددا. إذن ممكن نقول أحرج عليك 3، أحرج عليك، أو أحرج عليك، أحرج عليك، أحرج عليك وخلاص، أو أحرج عليك 3 أيام وخلاص، لأنه لم يرد أسلوب. فأي شيء يقال، أو أن نقول له أنت في ضيق وحرج إن بقيت في بيتي، أنت في ضيق وحرج وحرج عليك وعلف عليك ألا تنصر لنا ولا تؤذين، كما قال الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك قاله نقلا أم اجتهادا منه؟ اجتهاد منه. فالأحسن أن نقولها وحرج عليك ألا تظهر لنا أو لا تؤذينا. نعم نعم. أو أن تعود إلينا، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فإذا لم يذهب بالإنذار علمنا أنه ليس من عوامر البيوت، ليس من المسلمين، وليس ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان. إذن لا حرمة له فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم، بخلاف العوامر والمسلمين منهم. والإمام النووي استفاض في هذا الكلام ونقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الأحيات أجمع في الصحاري والبيوت في المدينة وغير المدينة، ولم يستثنوا نوعا ولا جنسا ولا موضعا. قالوا اقتل كل، اقتل من إما تشوف أي حي اقتلها بشرة. طبعا هذا القول مخالف للتحريج ومخالف لحديث الفتى اللي مات هذا. واحتجوا في ذلك بأحاديث عامة، كحديث ابن مسعود اقتل الحياة وابي هريرة وغيره. وقال الطائفة تقتل الحياة أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة، وهذا الرأي الأول. وقيل سواكن البيوت بالمدينة وغير المدينة فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب رضي الله عن الجميع من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات. وقال الطائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها، فإن بدين بعد الإنذار يعني إن ظهرت مجرد ظهور تقتل، وما ولد منهن في غير البيوت في غير البيوت يقتل. في المسجد ننذر ونقتل، نقتل. نعم. وفي رواية مالك قال يوجد منها في البيوت في بيوت الله في المساجد تقتل. واستدل الآخرون بقوله إن لهذه البيوت عوامرة، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا علي ثلاثا فإن ذهب وإلا فقتلوا. قال مالك يكفي أن أقول له أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. الملكية يتشددون يقول لا بد من التزام هذا القول، وليس لابد ولكن كلام طيب، كلام طيب. فنقول أحرج عليه بالله وباليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا، لا تظهر لنا ولا تؤذينا. وقال غيره يقول لها أنت في حرج إن عدت إلينا فلا تلومين أن نضيق عليك بالطرد والتتبع. وقال الطائفة لا تنظر إلا حياة المدينة فقط كما ذكرنا في هذا الكلام. إذن هذا ما هو ما يتعلق بمسألة الحياة والأبتر وذو الطفيتين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك الحية ضربة بالصوت أصبتها أم أخطأتها. هذا الحديث رواه البيهقي وهو صحيح في سنة الجامعة والسلسلة الصحيحة. قال معك كرباجك اديها كرباجك خلاص، ماتت ما لم تمت يكفي أن تعطيها صوتا اضربها صوتا، فاللي معاه صوت يضرب. حديث صحيح، حديث صحيح. لا ما مدل فوسف أحسن القتل بقى. لا نحرق بالنار ولا نقطع ونمسك، بس إنما الكفار نضرب من غير ما نحرق برضو ولا نقطع ولا نمسك، إلا من حرق منا حرقنا. أنا لو واحد حرق جندي مسلم أحرقه طول. المرة القادمة استحباب قتل الوزغ، الوزغ غير الحياة والعقار. العقرب يأخذ حكم الحية؟ لا، يأخذ حكم القيف القتل على طول، ولا إنذار ولا بيوت ولا بيوت ولا برا بيوت ولا أي حاجة، يقتل مباشرة. خلاص يعني مش هتبقى بشريطة، ما انت أول تنزل رح يختفي، ما اختفيش اقتل. يمشي على طول قدامك، يمشي ويختفي. ما هو ثلاث أيام، ما انت بتقول له ثلاث أيام، انت بتقول له كده بحيث ان انا بنزلك ثلاث أيام ما تظهرش لنا بعد كده خالص. هو هيختفي ويختفي، سيبه بقى يتحرك، مش هتلاقيه بعد كده. الدنيا عظيم. يقول الطريش انا ما اعرفش والله، انا ما الله المستعان، ربنا يعافينا، بس الله العفو والعافية. الحاوي بتوع ايه؟ الحاوي بتوع ما هو هم دول الحواه دول طبعا اللي هم في الرفاعية. انا قلت لك الرفاعية دول، دول اصلا كلهم نصابين ودجالين او من اهل السحر، وبيتعامل مع الجن اللي هو بينهم وبينهم عقود، فهو دول كلهم. وبعدين كان جايبين في البرنامج كان مبين كيف هما بيخدعوا، ان بيبقى معاه ثعبان هو ومخبيه وجاي عندك ويقعد يعمل ويعزم ورعوب مطلع، يعني طلع الثعبان الذي في البيت ويطلع الثعبان اللي مخبيه. دول ومنهم من يموت بهذا، فهذا مجرمين. ما لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشيء، نحن نستعمل السنه احسن شيء. السنه كما عرفت نقتل، نقتل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان. وكان الكلام السابق عن الطيرة، والطيرة هي التشاؤم أو التفاؤل، لأن العرب
كان الإنسان منهم إذا أراد أن يبرم تجارة أو يذهب إلى سفر يأتي بمجموعة طير ثم يزجر هذا الطير، فالطير إن ذهب يمينا تفاءل وذهب أتم الأمر، وأما إن ذهب شمالا فإنه يتشاءم والعياذ بالله أن يتطير ولا يذهب. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، بينا الطيرة خلاص، ويقول لا طيرة، وأحب الفأل الصالح، يحب التفاؤل، لأن الإنسان إذا تأمل فائدة من الله تعالى ومن فضل الله عز وجل وبذل الأسباب فهو في هذه الحالة على خير. أما إذا الإنسان تشاءم وقطع الرجاء والأمل من الله تعالى فهذا شر له، والطيرة فيها سوء الظن بالله وفيها توقع البلاء. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة، وفي رواية الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، وهذا حديث متفق عليه. يعني مثلا الإنسان يكون عنده حد مريض، أحد مريض، فيتفائل بما يسمع، واحد يقول، واحد بينادي في الشارع يقول يا سالم، يقول طيب سالم إن شاء الله الأمر فيه سلامة، أو يكون يطلب شيء أو يبحث عن شيء فيقال يا واجد، يقع في قلبه إن شاء الله يجد هذا الشيء، أو يا سعيد فيعلم أن الله عز وجل سيسعده، وهكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الطيرة الفأل. يعني الإنسان يتفائل في كل أحوال، ما يتشاءم أبدا، لأن التشاؤم ليس من سلوك المؤمنين. وهذا الحديث الذي هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الطيرة الفأل، حديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فأعجبته، فقال: أخذنا فألك من فيك، يعني أخذنا التفاؤل من فمك، الفي اللي هو الفم، أخذنا فألك من فيك. هذا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. يعني الإنسان يسمع كلمة والحمد لله، أديك أنت قلت كلمة طيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، عليكم السلام، كان يتفاءل ولا يتطير، يعني يتفاءل ولا يتشائم أبدا، وكان يحب الاسم الحسن، واحد اسمه طيب خلاص الحمد لله، ولذا كره اسم المسيء الحزن. كان في صحابي اسمه المسيب اللي هو والد سعيد بن المسيب أكبر التابعين وأفضلهم، كان والده اسمه المسيب ابن حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غير هذا الاسم. قال: لا نغير اسم أبي. فقال: فظلت فينا الحزونة. يعني الإنسان لازم ينتقل اسم الطيب، ينتقل اسم الطيب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، لأن راشد تشير إلى الرشاد والنجيح تدل على أو تشير إلى النجاح. وهذا حديث رواه الترمذي وهو صحيح، صحيح الألباني في صحيح الجامع. فانتهينا بهذا مما بقي من الكلام عن الطيرة في المرة السابقة. اليوم إن شاء الله باب قتل الحيات وغيرها، قتل الحيات وغيرها يعني مما يؤذي، يعني العقارب مثلا، أي شيء يلدغ الإنسان هذا مؤذي. فقال في الحديث 41 بعد 400 ألف، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي لبابة رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. الأبتر نوع من الحياة سنبينه، وذو الطفيتين نوع آخر يطمسان البصر، يعني لو نظر لك هكذا ممكن يذهب بصرك، ويستسقطان الحبل، لو نظر لوحدة حامل تسقط، نظرت له ونظر لها تسقط.
قال عبد الله ابن عمر: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، رأيت حية قلت أقتلها، حسب الحديث اللي سمعه النبي، النبي قال اقتلوا إيش الحيات. قال: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة وكان قد سمع الحديث مثله: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر، يعني الحية اللي تجدها في البيت لا تقتلها، لكن بر البيت اقتلها، أما في البيت لا. وهي العوامر جمع عامرة، يعني ساكنة في البيت، موجودة في البيت عندك. وفي رواية: فرآني أبو لبابة ابن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب فقال لي هذا. وفي رواية أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات، فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلته، كل ما أرى حية أقتلها. فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، نعم، في مربى زيد بن الخطاب، يعني في المكان الذي يعيش فيه زيد بن الخطاب، فرآني زيد أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. وفي رواية: نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، الجنان يعني الحيات. وفي رواية أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال، وجد حية في البيت قتلها هو نفسه، مات في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، يعني حيات، يعني جن في صورة حيات، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. يعني ذلوا بثلاثة أيام، وسنبين كيف نذل. فإن بعد 3 أيام ظهر في البيت فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. محرج عليه 3، إن خرج خلاص، إن لم يخرج يقتل لأنه كافر. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتل الحية التي خرجت عليهم وهم بغار منى، في غار من في منى طلعت عليهم حية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوها. طيب، إذن هو قال اقتلوا، لكن الاستثناء يكون لحيات المدينة اللي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المازري: لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إنذارها 3، كما جاء في الأحاديث، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيات غير المدينة فجميع الأرض والبيوت والدور يندب قتلها من غير إنذار. يبقى المازري يقول المستثنى هو حيات المدينة، لكن الحيات التي في بلادنا هنا في كل مكان غير المدينة تقتل مباشرة. ده رأي الإمام المازري. قال: لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها، ففي هذه الأحاديث اقتل الحيات. وفي الحديث الآخر قال: 5 يقتلن في الحل والحرم، منها الحية، ولم يذكر إنذارا. وفي حديث الحية التي خرجت بمنى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ولم يقل أنذروها. قالوا: فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقة. قصت المدينة بالإنذار بالحديث الوارد فيها، وسببه في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها، وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي، نقتل كل الحيات في المدينة أو في غير المدينة بعد إيه؟ بعد الإنذار، بعد الإنذار. قال: تقتل الحيات في البيوت بكل بلد، لا، وقيل لا تقتل حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار. قال الإمام مالك رحمه الله: يقتل ما وجد منها في المساجد، حية دخلت المسجد تقتل. وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحياة مطلقا مخصوص بالنهي عن جنان البيوت. يبقى عندنا الآن رأيين: نقتل أي حي إلا في المدينة يجب إنذاره. الرأي الثاني: كل ينذر سواء حيات المدينة أو أي حيات في أي مكان آخر، الكل يشمله الإنذار. فالآن رأينا ماذا تفضلون؟ اللي في البيوت، اللي في الشوارع تقتل في كل مكان حتى في المدينة، واللي في المساجد تقتل في أي مكان. لكن نتكلم عن حياة البيوت دلوقتي. لا لا ليس سوى الحيات التي في البيوت، إن كانت بيوت المدينة تنذر ولا تقتل، تنذر 3 أيام، بعد 3 أيام تقتل. أما في غير المدينة قولان: قول بأن تعامل كحيات المدينة وهذا هو الراجح، وقول بأنها تقتل من دون ما تعامل كحيات المدينة. تمام؟ إذن هما رأيان الاحتياط أن نعاملها كحيات المدينة. إذن الآن لو وجدنا حياة في المسجد هنا تقتل، في الشارع تقتل، على شريط القطار، في البيت، قولان: لو البيت ده في المدينة تنظر، لو في غير المدينة لا تنظر. فلو واحد قاتل لا نلومه لأنه يكون واخد بهذا الرأي، أو أننا نعامل كل الحياة كما نعامل حياة البيوت، يعني كما نعامل حياة البيوت في المدينة، فبالتالي لابد من الإنذار أولا. أما الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل على كل حال سواء كان في البيت أو في غير البيت، إلا ما ظهر منها بعد الإنذار، يعني لا ينذر أبدا. والأبتر وذو الطفيتين لا ينذر، وإنما يقتل مباشرة. نعم. طيب، يبقى الأبتر وذو الطفيتين، طفيتين له علامتين كده وقصير هو، وقلنا ينظر إلى الشخص، وإنت اللي نظرت إليه يذهب بصر، يسحب العين على طول. أو إذا نظر المرأة حامل نظرت إليه سقط الحمل والعياذ بالله، فيقتل مباشرة، يقتل. هذا ذو الطفيتين وهذا الأبتر. وأما الإنذار فورد عن ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الإنذار: أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود عليهما السلام ألا تؤذن ولا تظهرن لنا، لا تؤذون ولا تظهروا لنا. وقال مالك: يكفي أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا. وهذا أفضل أقوال، قول مالك رحمه الله، أن نقول للثعبان لقيناه في البيت نقول له: أحرج عليك ألا تؤذيني أو ألا تظهر لي. فقال، يقول مالك رحمه الله: يكفي أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج، أحرج عليك، مما وقع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحرجوا عليها 3. وانت ستجد في بعض الطبعات: فخرجوا، لا، هي حاء وليست خاء، فحرجوا عليها 3. نعم. طيب، فذو الطفيتين، طفيتين جمع طفية أو مسمى طفية، وهما خطان أبيضان على ظهر الحية، الثعبان في خطين بيض عراض هكذا على ظهر الثعبان. وأصل الطفية خوصة المقل البياض اللي في العين، فهي طفية، وفي المسنة طفيتان، وفي الجمع طفا. نعم. أما الأبتر فهو قصير الذنب، الثعبان القصير، كل ثعبان قصير على طول أقتله فورا مباشرة، فهو صنف من الحيات قصير، وفي الغالب يكون أزرق أو أزرق مقطوع الذنب، يعني ثعبان قصير أو ثعبان مقطوع ذيله، وفي انه بيعيش اذا قطعت نصف ذيل الثعبان بيعيش، فيسمى ايه؟ ابتر. ولذا ان شانئك هو الابتر، يعني المقطوع الذيل، يعني المقطوع النسل. ولا تنظر اليه حامل الا القت ما في بطنها، مفيش حامل تنظر لهذا الثعبان الا تسقط مباشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الابتر وذو الطفيتين، قال يستسقطان الحبل، معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما فحدث لها خوف أسقطت الحمل غالبا. شدة الخوف تخلي المرأة تلقي الحمل، شدة الخوف. ولذا قال الله عز وجل يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فهي لما تنظر، الله يبارك فيك، اسمعي، لما تنظر إلى الثعبان الحمل الحبل يسقط مباشرة. طبعا التي يحدث لها الخوف، وفي الغالب ان النساء يحدث لهن الخوف، بعض النساء قد لا يحدث لها خوف، مش فاهم وتنظر له كده لانه يعني ليس في ايه ما حبل ماشي، وربما فاذا لم يحدث لها خوف لا يسقط الحبل. وذكر الامام مسلم في رواياته عن الزهري انه قال يرى ذلك من سمهما، يعني سوء الأبتر ده، الأبتر لو لغى حد أو زدته في يتين لغى حد يموت فورا. وأما يلتمسان البصر ففيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون، أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسان. فجأة الإنسان يجيب انفصال شبكي أول ما ينظر إلى ثعبان الأبتر أو زدته في يتين، يجيب انفصال شبكي فورا، فيطمسان البصر بمجرد النظر إليهما لخاصية جعلها الله تعالى في بصريهما، يعني بصر الأبتر وفي الطفيتين. فإذا وقع على بصر الإنسان فإنه يذهب هذا البصر. لا خلاص. وفي رواية لمسلم يخطفان البصر، والرواية الأخرى يلتمعان البصر، عينه تنور. يعني هي ده بيسموه علماء طب العيون انفجار في الشرايين اللي داخل العين. والثاني أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. قال بعض العلماء يقصد أنه يذهب بالبصر، يعني يلدغ العين، أنه يقفز يلدغ العين، لكن ده الأصح الأول، الأصح الأول. نعم. وهناك نوع من العلماء يعرفونه في الحياة اسمه الناظر، إذا وقع نظره على عين إنسان مات الإنسان، ليس فقط ذهب البصر بل الإنسان يموت، يحصل له توقف في القلب، ونعوذ بالله، حاجة غريبة جدا، والله أعلم. إذن الحكم الذي يعنينا ويهمنا إننا إذا رأينا حية في البيت نحرج عليها ثلاثة، حرج عليك أن تخرج من بيتي ولا تنظري لنا، حرج عليك أن تخرج من بيتي ولا تنظري لنا، وبعدين خلاص هتختفي. إذا في خلال ثلاثة أيام ظهرت بعد ذلك أقتل مباشرة البيت، في البيت كله، كل البيت. طيب، كان ابن عمر يطارد حية كما ذكرنا، وبعدين أبو لبابة أو زيد بن الخطاب قال له اتركها، يطاردها يعني يطلبها ويتتبعها ليقتلها. أما قوله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان، الجنان، الجنان جمع جان، وهو الحية الصغيرة، فالحية الصغيرة تسمى جان. ولذا موسى عليه السلام لما ألقى عصا، لما ربنا جل قالوا أن ألقي عصاك في آية فإذا هي حية تسعى، وفي آية أخرى كأنها جان، هو موسى عليه كأنه رأى جان، يعني رأى حية صغيرة تتحرك. لكن لما ألقاه قدام فرعون بقتش حية، بقت ثعبان ضخم جدا. فالجان، الجان جمعه جنان، والجان هو الحية الصغيرة الخفيفة الدقيقة التي في الغالب تكون بيضاء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ويتتبعان ما في بطون النساء، اللي هو الأبتر وذو الطفيتين، يتتبع ما في بطون، يعني يسقط ما في بطن المرأة، يتتبعه يعني يسقطه، والعياذ بالله. نعم. ربنا يعافينا جميعا. نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية التي ظهرت لهم في غار منى، هم كانوا محرمين معناه أن المحرم ممكن يقتل الحي، لأن فيها فواشع تقتل في الحل والإيش والحرم، فالإنسان حتى لو محرم يقتل الحي. في جواز قتلها للمحرم وفي الحرم، وأنه لا إنذار، والإنذار قاصر على البيوت، إما بيوت المدينة وإما جميع البيوت، والأحوط جميع البيوت، وأن قتل الحياة مستحب. نعم. وأما الفتى الذي ذكرنا أنه قتل حيا فمات، كان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، لسه متزوج فيجي في وسط النهار ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند زوجته ويرجع. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فذهب فوجد حيا فقتلاه فمات فورا. أما استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، هل استئذان واجب؟ الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهبوا حتى يستأذنوه، لابد بعد إذن، لازم، ما في انصراف إلا بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم. فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار، يعني منتصف النهار. نعم. فيرجع إلى أهله يشوف الحال، مطلب شيء ولا شيء، يقضي حاجتهم، أو يؤنس امرأته فقد كانت عروسا، لسه عروس، فاستأذن فذهب فوجد حية فقتل الحية فمات في ساعة. وقيل وجد عروسه خارج الدار فقال ما خرجت، قالت حية في الداخل، فدخل فوجد حية فقتلها فمات. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأذنوهم ثلاثة أيام، أو فأذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، لأنه إذا لم يذهب بالإنذار علم أنه ليس من عوامر البيت ولا ممن أسلم من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن طائفة الجن أسلمت في المدينة، إذن هو أنذرناه وحلفنا بالله ورجع، إذن هو كافر، فالشيطان ولا حرمة للشيطان. قال فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار على المسلمين أبدا. أما عوامر البيت، لا، عوامر البيت لازم تؤذنه ثلاثا، لأن إذا أذنته ثلاثا لا ينصره أحد ولا يمكن له أحدا من نصره. وزعم الداودي أن الجن لا تتمثل بالنوعين المذكورين، هو ذي الطفيتين والأبتر. قال الجن يتمثل بكل أنواع الحياة إلا الأبتر وذي الطفيتين، ولذا قال يؤذن بقتلهم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم قتل الحية؟ لأن ربما الحية هذه جني مسلم، فلذلك لا تقتل، لأن الجن أكثر ما يتمثل في الحياة. لو أنت واثق أن الحية هذه ليست جنية اقتل، لكن نحن لا نعلم، فبالتالي ما في إلا الاستئذان. فإن كان الجن هذا لابس في الحية وهو مسلم، فلما نحرج عليه سيخرج، أما إذا كان كافرا خبيث سيرجع يقتل. لكن لو حية وأنت متأكد أنها حية اقتلها، لكن لا يمكنك أن تتأكد، لا يمكن. نعم. فهنا في نهي عن قتل الحياة التي في البيوت، سواء بيوت المدينة أو غيرها، كما ذكرنا قولان، إما بيوت المدينة فقط وإما كل البيوت، إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون الذي لا ينذر يقتل مباشرة ذو الطفيتين والأبتر، يجوز قتله بغير إنذار. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار، يعني قال لا ننتظر ثلاثة أيام، أنذرناه وحرجنا عليه وبعد قليل وجدنا مرة أخرى، قال لا ننتظر ثلاثة أيام بل نقتله، لأنه في رواية فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال القرطبي والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه، يعني لو حية وانت أنذرتها وما لا تستطيع تفعل لك شيء أنذرها وترك شوي، لكن القرطبي قال لو الضرر أكيد أنت بتنذره هو هاجم عليك، خلاص هاجم هيلدغك وانت عمال تنذره وهو هاجم، خلاص لابد أن إذن تحول الآن إلى صائل يجب الدفاع عن نفسك فيه، تقتله لو معك وسيلة لقتله. الرواية الحديث تعاملنا أذكره، وهو الحديث الثاني والأربعين بعد الأربعمائة وألف، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار في منى يعني، إذ نزلت عليه والمرسلات، سورة المرسلات عرفا، فتلقيناها من فيه، نزل السورة قرأها سمعناها منه، وإن فاه لرطب بها، يعني أول مرة يقرأها، أول نزلت عليه لسه نزل عليه ويقرأها هم تلقوا منه. إذا ابن مسعود في القرآن يعني أمير. وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم اقتلوها. قال: فابتدرناها فسبقتنا، جرينا عليها نقتلها، هرب فسبقتنا لم نصل إليه، ومعهم مين؟ الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فابتدرناها فسبقتنا. قال: فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها، ربنا كفاها شركم وكفاكم شرها. عدو غار يبقى كفانا شره، كفانا شره أو كفنا شرنا. نعم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اقتلوا الحياة كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود، وقال إنه الجن الأبيض ده الحية هذه علامته أنها لا تتعرج في مشيها، تمشي كأنها صاروخ لا تتعرج، فده جن أبيض، جن أبيض فلا ينعرج في مشيته. فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. وروى أن أبو داود والنسائي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الحيات ويقول: من ترك الحيات مخافة ثأرهن فتمنى. يقول أنا يا أعلم تكون إيش، لا أنا خايف، لا يجوز هذا، وإنما أقدم ولا تخف، بشرط أن تنذر. لو كانت فين؟ طب لو كانت في الشارع تطلع تجري منها، متجريش منها، تجري منها ليه؟ ما تدوس برجل أو اضرب حجر. فلا يصح إنك تخاف من قتلها، بس الخوف نوعين، في خوف ممكن نسامح فيه وخوف لا يتسامح فيه. الخوف اللي يتسامح فيه خفت، قل أنا ممكن أجي أضرب، لا أعرف أضرب، تلف وتلدغني أهرب أحسن. الخوف ده ممكن يعني يتسامح فيه، لكن خوف تقول ما أنا ممكن أقتلها يسأروا مني أهلها، دي وراها جن يسأروا مني، ده ممنوع، لا ينبغي أن تخاف من الثأر. فإذن الحية في الشارع أقدم وأقتلها، إن خفت على نفسك من أذاها هي وخفت لا تكون غير قادر على الصمود في المعركة يعني، لكن إن خفت من الثأر لا، لا يجوز لك أبدا. قال: من ترك الحيات مخافة، من ترك الحياة مفعول به، ولكن بنقول مكسورة هو الحياة، لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر. من ترك الحياة مخافة ثأرهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. لا سلام بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سلام بيننا وبين الحياة. الحياة هذه يعني مشكلة طبعا، عند اليهود بيدعوا ان الشيطان شكل في صورة حية ودخل الجنة واغرى حواء وادم بالاكل من الشجرة. فطبعا القرطبي وغيره وغيره وغيره، وفي الطبري وابن كثير وغيره باسانيدهم، اسانيد هم اوردوا الاسانيد تبرئة لانفسهم، ان الله عز وجل لان حواء اكلت من الشجرة وزينت لادم ان ياكل من الشجرة، والحية اللي هي إبليس زينت لهما ذلك، فالله جل قال وعاقب حواء بأن تحيد كل شهر، يعني تدمى وتصرخ كل شهر وتتألم جدا عند الولادة، وعاقب الحية بأن ألغي قوائمها فلا تمشي على الأرض، وإن ما يراها أحد إلا ويضرب رأسها. هذا إسرائيلية، نكذب ولا نصدق؟ فهذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد، قال الشيخ شعيب إسناده صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح النسائي وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. فمهم إذن لا سلام بيننا وبين الحية أبدا، لا سلام، لا استفاوض ولا استسلام ولا سلام ولا أي شيء. إذا كان الثعبان هو ثعبان ماء فلا يقتل، ده سمك. أما إذا كان هو قفص في الماء هو أصلا ثعبان يقتل طبعا. ما هو عدو ليه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كله يقتل. ثعبان الأبيض لو ماشي مش هتلاقي ثعبان أبيض خالص، ثعبان أبيض لا ينفع في اليوم الأسود. أيوه نعم. طيب، وعن جرير بن عبد الله البجلي، ده صحابي جليل جدا، أسلم بعد نزول المائدة، فلا يمكن يقول كلاما والكلام ينسخ أبدا، لأنه أسلم بعد المائدة، النبي مات بعدها ب 88 يوم. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها فليس مني. اللي يرى حية لك يا عم مالناش دعوة، يا عم يلا بينا مالناش، بيحصل. والأب يجر ابنه ويقول له: يا ليس مني، فليس مني، لا ده ثأر، فلما تشوف لابد تاخد الثأر، عيب عليك. لكن كثير لا يعلمون، يعني كثير حتى في مليخ والكريسين لم يكونوا يعلمون هذه المعلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى حية فلم، وأنا لا أكل ما كنا أعلم والله إلا قليل، من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها فليس مني. رأى الطبراني في الأوسط وهو صحيح، وصحاح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي السائب مولى هشام بن زهرة قال: دخلت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، فوجدته يصلي، الصحابة يصلي في البيت نوافل، فجلست أنتظره. دخل عنده البيت وجلس ينتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. الناس قديما الصحابة وغيرهم وإلى وقت قريب كل بيت فيها عرجون، عارفين العرجون؟ مكنسة بياخذ النخلة وبيعملوا بالحيطان والسقوف والأرض. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوسبت لأقتلها. صح اللي بيعمله ولا غلط؟ في البيت يا جماعة، في البيت يا جماعة، أنا قلنا اللي تقتل الحية الكفارة. فوسبت لأقتلها فأشار إلي، يعني اجلس، طب أنا أبو سعيد الخدري صحابي ولا عالم، فأشار إلي أن اجلس، فجلس. فلما انصرف، يعني لا أيوة لما انتهى من صلاته، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، غرفة داخلية كده، فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، حديث عهد لسه عريس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، كان ساعتها بيحفر الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. عرسته لسه جديدة، أكيد محتاج أشياء، وأكيد هو يؤنسه وتؤنسه. فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاح، فإني أخشى عليك قريظة. خذ سلاحك معك، أخشى من الخونة اليهود بني قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، يعني رجع إلى بيته، فإذا امرأته قائمة بين البابين، قائمة دي مهمة، كلمة قائمة دي غلط، عارفين ليه؟ دي سبب موت سيبوي، مات مع قصة الزنبور معروفة. مهم يعني سيبوي مات بسبب الاختلاف في مسألة الرفع وغير الرفع من هذه، فطق مات سيبوي، مات سيبوي ده أمام النحو البصري، انفجر من الحزن، من الغضب والحزن، فمات. فإذا امرأته قائمة بين البابين، وقفة بين البابين، فأصابته غيره، مش مطلعك بره، فأصابته غيره، فأهوى إليها الرمح ليطعنها، يريد يطعنها بالرمح. فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجه. عروسة وقف على الباب، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، ملفوفة ونايمة الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، انتظمها يعني قتله
فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا. الحية اضطربت عليه هجمت عليه فما ندري أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله. من القائل؟ أبو سعيد الخدري راوي الحديث. فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين، لأن بعض الناس يشتهد ويقول لك كل 3، أحرج عليك تخرج من بيتي، أحرج عليك تخرج من بيتي، أحرج عليك تخرج من... لا لا، إذن هنا 3 أيام. فآذنوه 3 أيام. اللي أخذوا بالرأي الآخر عندهم حق، لأن في رواية صحيحة فحذروه 3 مرات. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. ثم قال اذهبوا فدفنوا صاحبكم. اذهبوا الشاب اللي مات مقتولا، اذهبوا فدفنوا صاحبكم. الله أكبر. انتظم بمعنى قتل. يبقى الحية اضطربت يعني هجمت عليه وهي، فالاثنين في وقت واحد ماتا. هذه جنية قتلته وقتلها. سبحان الله سبحان الله. وفي الحديث هذا النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا الطفيتين فيجوز قتله بدون إنذار. قال القرطبي والأمر في ذلك الإرشاد قلنا خلاص. لكن إذا كان الثعبان محقق الضرر في الحالة دي فيش إنذار هنا، حتى لو أنا في المدينة وحتى لو في بيت في المدينة، أنا داخل بيتي في المدينة وحي هجمت علي، فين بقى أنزل؟ أنزل إيه ده؟ هي هجم علي الآن يأتي هتجم على وجهي على رقبتي على جسمي. في الحالة دي أدافع عن نفسي لأنه تحول إلى صائل. لا، حول إلى صائل. فالتحذير هنا هو التشديد بالحلف عليه، بالحلف عليه. نعم. فهو ليس بمسلم، بل هو كافر الذي يعتدي بعد أن نحرج عليه، فهو شيطان متمرد يقتل. نعم. طيب التحريف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التحريف، يعني لم يقل لنا ماذا نقول بالضبط. لو قال لنا قولا لزمناه، لكنه لم يقل قولا محددا. إذن ممكن نقول أحرج عليك 3، أحرج عليك، أو أحرج عليك، أحرج عليك، أحرج عليك وخلاص، أو أحرج عليك 3 أيام وخلاص، لأنه لم يرد أسلوب. فأي شيء يقال، أو أن نقول له أنت في ضيق وحرج إن بقيت في بيتي، أنت في ضيق وحرج وحرج عليك وعلف عليك ألا تنصر لنا ولا تؤذين، كما قال الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك قاله نقلا أم اجتهادا منه؟ اجتهاد منه. فالأحسن أن نقولها وحرج عليك ألا تظهر لنا أو لا تؤذينا. نعم نعم. أو أن تعود إلينا، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فإذا لم يذهب بالإنذار علمنا أنه ليس من عوامر البيوت، ليس من المسلمين، وليس ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان. إذن لا حرمة له فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم، بخلاف العوامر والمسلمين منهم. والإمام النووي استفاض في هذا الكلام ونقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الأحيات أجمع في الصحاري والبيوت في المدينة وغير المدينة، ولم يستثنوا نوعا ولا جنسا ولا موضعا. قالوا اقتل كل، اقتل من إما تشوف أي حية اقتلها بشرة. طبعا هذا القول مخالف للتحريج ومخالف لحديث الفتى اللي مات هذا. واحتجوا في ذلك بأحاديث عامة كحديث ابن مسعود اقتل الحيات وأبي هريرة وغيره. وقال الطائفة تقتل الحيات أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة، وهذا رأي الأول. وقيل سواكن البيوت بالمدينة وغير المدينة، فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب رضي الله عن الجميع من النهي عن قتلهن
بعد الأمر بقتل جميع الحيات. وقال الطائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها، فإن بدينا بعد الإنذار يعني إن ظهرت مجرد ظهور تقتل، وما وجد منهن في غير البيوت يقتل. في المسجد ننذر ونقتل، نقتل. نعم. وفي رواية مالك قال يوجد منها في البيوت، في بيوت الله في المساجد تقتل. واستدل الآخرون بقوله إن لهذه البيوت عوامرة، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا علي ثلاثا، فإن ذهب وإلا فقتلوا. قال مالك يكفي أن أقول له أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. الملكية يتشددون يقول لا بد من التزام هذا القول، وليس لابد ولكن كلام طيب، كلام طيب. فنقول أحرج عليه بالله وباليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا، لا تظهر لنا ولا تؤذينا. وقال غيره يقول لها أنت في حرج إن عدت إلينا، فلا تلومين أن نضيق عليك بالطرد والتتبع. وقال الطائفة لا تنظر إلا حياة المدينة فقط كما ذكرنا في هذا الكلام. إذن هذا ما هو ما يتعلق بمسألة الحيات والأبتر وذو الطفيتين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك الحية ضربة بالصوت أصبتها أم أخطأتها. هذا الحديث رواه البيهقي وهو صحيح في سنة الجامعة والسلسلة الصحيحة. قال معك كرباجك اديها كرباجك خلاص، ماتت ما لم تمت، يكفي أن تعطيها صوتا اضربها صوتا، فاللي معاه صوت يضرب. حديث صحيح، حديث صحيح. لا ما مدل فوسف أحسن القتلة بقية، لا نحرق بالنار ولا نقطع ونمسك، بس إنما الكفار نضرب من غير ما نحرق برضو ولا نقطع ولا نمسك، إلا من حرق منا حرقنا. أنا لو واحد حرق جندي مسلم أحرقه طول. المرة القادمة استحباب قتل الوزغ، الوزغ غير الحياة والعقار. العقرب يأخذ حكم الحية؟ لا، يخص حكم القيف القتل على طول، ولا إنذار ولا بيوت ولا بيوت ولا برا بيوت ولا أي حاجة، يقتل مباشرة. خلاص هي مش حد مش هتظهر، ما انت اول تنزله هيختفي، ما اختفيش اقتل. يمشي على طول قدامك، يمشي ويختفي. ما هو ثلاث ايام، انت بتقول له ثلاث ايام، انت بتقول له كده بحيث ان انا بنزلك ثلاث ايام ما تظهرش لينا بعد كده خالص. هو هيختفي ويختفي، سيبه بقى يتحرك، مش هتضيع بعد كده. الدنيا عظيم. يقول الطريش انا ما اعرفش والله، انا ما الله المستعان، ربنا يعافينا، بس الله العفو والعافية. الحاوي بتوع ايه؟ الحاوي بتوع ما هو هم دول الحواه دول طبعا اللي هم في الرفاعية. انا قلت لك الرفاعية دول، دول اصلا كلهم نصابين ودجالين او من اهل السحر، وبيتعامل مع الجن اللي هو بينهم وبينهم عقود، فهو دول كلهم. وبعدين كان جايبين في البرنامج كان مبين كيف هما بيخدعوا، ان بيبقى معاه ثعبان هو ومخبيه وجاي عندك ويقعد يعمل ويعزم ورعوب مطلع، يعني طلع الثعبان الذي في البيت ويطلع الثعبان اللي مخبيه. فدول ومنهم من يموت بهذا، فهذا ما هذا مجرمين. ما لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشيعة، نحن نستعمل السنة، احسن شيء السنة كما هو نقتل نقتل.